بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاللهم يا ربنا أسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد، وموضوعنا الليلة من الأهمية بمكان، فموضوعنا تحت عنوان ضوابط تغيير المنكر. ضوابط تغيير المنكر. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. في البداية يجب أن نعلم جميعا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من آكد فرائض هذا الدين، من آكد فرائض هذا الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالفلاح منوط بتحقيق هذه الفضيلة وهذا الواجب، واجب دعوة الناس إلى الخير بأمرهم بكل معروف ونهيهم عن كل منكر. بل وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وانظروا إلى دقة هذا اللفظ، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة الخاتمة أمة اصطفاها الله عز وجل وجعل لها وظيفة الأنبياء والرسل، فجعلها مبلغة عن الأنبياء والرسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات في هذا الباب كثيرة، نكتفي بما ذكرنا. أما عن الأحاديث، ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله الكثير من النصوص التي توضح منزلة الأمر والنهي في ديننا، من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يشبه هذه الأمة الخاتمة بقوم استهموا على قارب على سفينة، هذا القارب يتكون من طابقين، طابق في السفل وطابق علوي، ولا شك لكثرة الناس سوف ينقسمون بعضهم في الأعلى وبعضهم في السفل. الجماعة اللي في أسفل السفينة إذا أرادوا الماء ماذا يصنعون؟ يصعدون إلى أعلى حتى يملأوا الدلاء، وبالتالي ربما أدى ذلك للإيذاء في دعمهم. فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيب، يعني بدل ما نأذي الجماعة اللي في الطابق العلو نعمل إيش؟ نخرق خرقا في أسفل السفينة. طبعا معلوم أن الخرق الصغير في القارب الكبير يساوي قبر للجميع، لو طرقناهم يخرقون السفينة من أسفل ما الذي يحدث؟ يحدث غرق. هل للجماعة اللي في أسفل السفينة أم للجميع؟ للجميع. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم، أدي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فالنجاة إذن منوطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهؤلاء الذين يخالفون شرع الله ويخالفون ما أمر به الله وما أمر به الرسل يخرقون في السفينة، فلو تركناهم ولا نبالي بهم لم نرشدهم للخير ونأخذ على أيديهم، النتيجة عموم بلوى، النتيجة هلاك للجميع. لذا قال تعالى في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أي ما نراه الآن من فتن متلاحقة كأمواج البحار المتلاطمة، هذه الفتن التي أصبح الحليم فيها حيرانا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله، ما هي إلا ثمرة من ثمار تعطيل هذا الواجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه عندما ترك الكثيرون من أبناء هذه الأمة هذا الواجب كثر الفساد، وعندما يكثر الفساد يعم البلاء. رضي الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قال: لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. وكان أحد الصالحين يقول: كنت أعرف تقصيري مع ربي في سوء خلق زوجتي ودابتي. شوف كيفية محاسبة النفس. يقول هذا الرجل الصالح: إذا رجعت إلى بيتي فوجدت أهل بيتي يعكرون صفو الحياة، إذن التقصير جاء من قبلي أنا. لماذا؟ لأن المقصر لا يمكن في بيت ولا في مال، لأن التمكين لأهل الإيمان. ما دمت في بيتك غير ممكن، البيت كله مشاكل، كله فتن، الزوجة منقلبة، الزوجة لا تسمع، الزوجة لا تطيع، سل نفسك وفتش عن عيب نفسك. كذلك الدابة، طبعا هم كانوا لهم دواب تختلف عن دوابهم، هم كانوا يركبون كما تعلمون الإبل، وأنتم تركبون الأبل، فارق بين إبل وأبل. هم كانوا يركبون البهيم وأنتم تركبون البيئين، ولا إيه؟ بيئين في صحيح؟ فدوابهم غير دوابنا. فهو لما كان يركب البهيم والبهيم يسوء خلقه ويعاكس راكبه، يبقى جاية منين؟ من الراكب لا من البهيم. الراكب مش منضبط في شيء معين، فإذا بدأت المشاكل تكثر. حضرتك كذلك لما يكون عندك سيارة أوبل وماشي على الأوتوبان على الطريق السريع ولقيتها عملت لك مشكلة، فتش عن العيب، انت فيك ايه؟ يا اما تكاسلت وقصرت فلم تغير زيتها، يبقى التقصير جه منك انت. هي آلة ولا ايه؟ تنضبط بتمشي، بتحط لها من التانك شتلة البنزين او الديزل وتظبط الزيت صحيح، وتطمئن على الفرامل وتطمئن على حالها وتمشي. اي ماشي ماشي كده. طيب جات وقفت في نص الطريق يا شيخ شفيق، يقول لك اه البنزين خلص او الديزل، مين السبب؟ هي ولا انت؟ يا حضرتك، حضرتك المفترض بتقدر المسافة تحتاج منك وقود قد ايه. انما بعض الناس يكبر دماغه، يقعد شهرين ثلاثة ما يغيرش الزيت، لما تقعد تعفر له وتدخن له وساعات تولع له كمان، يبقى انت المقصر مش الدابة. الدابة دابة. فكان هذا الرجل يقول: كنت أعرف معصيتي ربي في سوء خلق زوجتي ودباتي. إذن إخوتاه، عندما نبتعد عن منهج الله تكثر البلايا والفتن. إذن ما يحدث الآن في بلاد الإسلام من فتن على طول نتيجة إيه؟ التقصير، نتيجة البعد عن منهج الله. لأن القرآن الكريم ضبط لنا قضية التغيير، فقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل إحنا تغيرنا؟ هي دي القضية. أنا وإنت تغيرنا ولا لا؟ عشان نغير قضية كبيرة جدا. يبقى لن يحدث تغيير إلا إذا تغيرنا. قال العلماء في تفسيرها: فإن كنت في طاعة فغيرت، إلى المعصية غير الله عليك، من نعمة إلى نقمة. لأن اللي في طاعة جزاؤه النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال العلماء: النعمة صيد، قيدها الشكر، فالشكر قيد للنعمة الحاضرة وجلب للنعم الغائبة. احفظ ده كويس، الشكر قيد للنعمة الحاضرة وجلب للنعم الغائبة. يعني حضرتك في نعمة الآن، اشكر تحفظ عليك النعمة، هذا ليس فحسب، ولكن تستجلب بهذا الشكر النعم الغائبة. لئن شكرتم لأزيدنكم، وعد من الله عز وجل، والله أوفى من وفى بالعهد سبحانه جل وعلا. يبقى إذا كنت في طاعة هتكون في نعمة. حضرتك غيرت نفسك من الطاعة إلى المعصية، هتنتظر إيه؟ تتغير عليك النعمة من نعمة إلى نقمة بلية. طيب الناحية الأخرى، إن كنت في معصية فغيرت للطاعة تجي لك النعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن قضيتنا تبدأ بنا، لازم نتغير. إذا تغيرت شوف حالك بقى، إذا كنت في الطاعة وغيرت هتغير فين؟ المخالفة، فلا تلومن إلا نفسك. طب إذا كنت مقصر كحالي وحال الكثيرين منا وما أبرئ نفسي، يبقى لازم أغير نفسي إلى الأحسن إلى الأفضل حتى أشعر بالأمن والأمان وتزداد عندي النعم. واضح؟ هي قضية مهمة جدا لابد أن نعيها وأن نفهمها. إذن ما يحدث حولنا من اضطراب وزعزعة للأمن في كثير من بلاد الإسلام وفوضى خلاق هنا وهناك، فتن ومحن، ده كله نتيجة إيه؟ البعد عن الله عز وجل، نتيجة الفجوة الكبيرة بيننا وبين الطاعات وبين خدمة هذا الدين. بدليل أن الجيل الذي رباه رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم جيل ساد وقاد قرونا من الزمان بإيه؟ بالإيمان والعمل الصالح. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حول رعاة الشاء والغنم إلى قادة للأمم بالقرآن والسنة، منهج. يبقى صاحب المنهج مؤمن، صاحب المنهج ممكن له. يبقى لو حصل عدم تمكين يبقى السبب فين؟ فينا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض. لله الحمد والمنة أنه قال بعض، لو قال كل لهلكنا، ولكنه رحمن رحيم تكريما للنبي الخاتم ولهذه الأمة الخاتمة رفع عنا عذاب الاستئصال الذي كان في حق الأمم من قبلنا. حسنا عذاب الاستئصال، يعني عذاب الاستئصال الأمم قبلنا، الأمة اللي تخالف أنبياءها يهلكها الله عز وجل هلك عام. قوم نوح لما كفروا بالله أرسل عليهم الطوفان أهلكهم ونجى المؤمنين. واضح؟ كذلك قوم فرعون، كذلك قوم موسى فرعون ومن معه، كذلك قوم صالح قوم هود، إلى أن جاء نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم تكريما لخاتم الأنبياء والرسل رفع عن أمتي عذاب إيه؟ الاستئصال. ولكن قد تبتلى في بعض أجزائها، لكن تؤخذ عامة من رحمة الله بنا أن رفع عنا عذاب إيه؟ الاستئصال، بل جعل لهذه الأمة أمانين كما قال تعالى في كتابه الكريم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى كم أمان؟ أمانان. قال ابن عباس: جعل الله تعالى هذه الأمة أمانين. الأمان الأول وجود النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والأمان الثاني الاستغفار. أما وقد انتقل نبينا للرفيق الأعلى فما بقي لنا إلا أمان إيه؟ الاستغفار، توبة. لازم نرجع كما قال علي رضي الله عنه وارضاه: لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، ولا يرفع إلا بتوبة. إذن لابد أن نتغير كي يغير الله عز وجل، يبقى نتغير للأفضل للأكمل حتى نرى التمكين بأعيننا، لأن الله تعالى قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شرطان، يبقى الأمن والأمان والاستخلاف والتمكين مشروط بإيه؟ بالعبادة وعدم الشرك. بالعبادة أي تدخل تحت لواء العبدية الحقة لله رب العالمين، وهذا ما ينقص الأمة الآن، أن تحقق الأمة صفة العبدية لله تعالى، واضح؟ حتى يمكن لها، وأن تبتعد عن جميع صور الشرك إن أرادت أن يمكن له. إذن قضيتنا قضية مهمة جدا، هذه القضية إخوتان من الأهمية في المكان، تحتاج منا إلى فهم وتدبر. جاء أيضا عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال نبينا الأمين صلى الله عليه وآله. هذا الحديث له رواية أخرى قال فيها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهي أيضا عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وآله. فبين لنا ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتشر في الآونة الأخيرة كما تعلمون في بلادنا من يرون المخالفات يقولون مثلا: وأنا مالي، صحيح؟ مليش دعوة. مليش دعوة يعني مالكش دعوة؟ لا، لك دعوة، لك دعوة الأمر والنهي، أنت مسلم تريد الخير للغير، أنت مسلم لابد أن تنشر الخير على الغير، كيف مالكش دعوة؟ وطبعا في بعض اللفظات الدارجة يقول لك: كبر دماغك، كبر دماغك. هو أنت تصلح الكون؟ قعدوا يكبروا دماغهم لغاية ما البعض الآن ما بيعرفش يخلع ملابسه، دماغه كبرت هيخلع ازاي؟ مشكلة. فنقول لك: ازاي مالكش دعوة وازاي تكبر دماغك؟ يقول لك: كبر الجمجمة، وكلام يعني سبحان الله مخالف للشرع، لو فعلنا هلكنا. يقول لك: انت تصلح الكون يا اخي، انا اقدم ما علي وابلغ رسالة ربي واجتهد قدر استطاعتي. يقول لك: ما الناس كلها وحشين. طب يا سيدي كلهم وحشين، خليك انت حلو ولا ايه؟ صحيح كلهم يسنسيح، ما في ناس كده، مش حديث النبي قال لك: من قال هلك الناس فهو اهلكهم؟ زي بعض الناس كده ليه دايما ينظر للحياة بمنظور اسود،
طب يا سيدي غير السواد ده، انت مطالب بالتغيير، مطالب تجتهد لنشر الخير، واضح؟ فدي قضية مهمة جدا لابد ان نضبطها. الناس وحشين يا سيدي، طيب وانت بقى خليك انت حلو، وحاول تخلي الوحش برضو حلو، واحدة واحدة وبرفق وبضوابط التغيير، واصبر. شوف سورة العصر، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من يا رب، إلا الذين آمنوا، أدي العلم، وعملوا الصالحات، أدي العمل بعد العلم، وتواصوا بالحق، دعوة الناس للعمل الصالح بأمرهم ونهيهم، وتواصوا بالصبر، هتؤمر الناس بالخير وتنهاهم عن الشر، هتتعرض لفتن وعقبات، محتاجة الصبر جميل. اللي هيدعو الناس يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ربما وصله منهم إذاء، فمحتاج لإيه؟ لصبر جميل. يبقى عشان تستثنى من الخسران وبمعنى الهلاك والضلال في الصورة، يبقى لابد أن تتصف بهذه الصفات الأربع المذكورة في سورة العصر. إلا الذين آمنوا، آدي الإيمان والواجب اللي هو العلم، تعرف ربك، تعرف نبيك، تعرف دينك. إذا عرفت ربك أحببت ربك، وإذا أحببت ربك حفظت منهجه، فصدقت خبره ونفذت أمره اجتنبت نهيه. إذا عرفت نبيك أحببته، وإذا أحببت نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم اتبعت سنته، أحببت سنته دافعت عن شريعته. إذا عرفت إسلامك أحببت إسلامك، فحملت هم إسلامك فنصرت إسلامك. يبقى ده أول واجب العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يبقى العلم وبعد كده العمل، عشان كده جاء الواجب الثاني وعامل الصالحات، ومش أي عمل، لابد يكون عمل صالح، يعني في إخلاص لله وفي متابعة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب الحمد لله ربنا من عليك بالعلم والعمل، ابدأ بقى أنشر الخير ده على الغير. عندنا قضية مهمة جدا في الإسلام، هي قضية التكميل قبل، عفوا الكمال قبل التكميل، احفظوها جيدا. اكتب يا ولد، اكتب يا ابن الله يرضى عليك، قضيتنا الكمال قبل التكميل. ايه معنى الكمال قبل التكميل؟ اي تصلح نفسك اولا، ده الكمال، ثم تصلح غيرك، ده التكميل، تكميل الغير بقى. البداء فين؟ بالنفس، وبعد كده الغير. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بدأ بإيه؟ بالنفس، قوا أنفسكم، ابدأ بنفسك أولا. ليش؟ طبعا الآية تفسيرها كما قال المفسرون أي علموهم وأدبوهم، علموا أهليكم، علموا أولادكم، أدبوهم. طب إزاي أدب وأنا بعيد عن الأدب؟ فقال لك لا، ابدأ بنفسك أولا، ابدأ بنفسك، قوا أنفسكم، فلما تكمل نفسك هتبقى قدوة وأسوة، ومن هنا تثمر التربية، لأن المنهج عندنا محتاج لقدوات وأسوات. عشان كده الفجوة لما بقت كبيرة جدا بين القول والعمل، وفقدت الأمة الكثير من القدوات والأسوات، ضاعت الأمة، بل بالعكس نرى من يهدمون الأسوة والقدوة في زماننا من العلماء العاملين والدعاة المبرزين المخلصين. نشأ نبت في ظل هذه الأمة لا هم له إلا هدم رموز الأمة، ودي مشكلة خطيرة جدا. لو هدمنا رموزنا فلا خير فينا، أمة تهدم علماءها أمة لن تقوم لها قائمة، والله ما سادت أمة إلا بعلمائها وإلا بأهل الفضل فيها، كما كان سلفنا يعرفون قدر العالم، يعرفون قدر الدعاء، يعرفون قدر أهل الإيمان، قدر أهل الإيمان وأهل العمل الصالح. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال النبي الأمين. ولا بد أن نعامل علماءنا بالعدل، نحن لا نقدس أحدا لأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله. نقول العلماء والدعاء بشر. إيه معنى بشر؟ يصيبون ويخطئون، يصيبون ويخطئون. فإن كانوا من أهل الحق وتعد عليهم السيئات فسيئاتهم المعدودة تذوب في بحر حسناتهم، هذا منهج العدل. فنفرق بين الخطأ والمخطئ، خاصة إن كان العالم أو الداعية من أهل الحق، من العلماء المعتبرين، لا نكون من أهل البدع حتى لا يفهم البعض منا فهما خاطئا. عندما نقول العلماء نقصد من؟ أهل العلم من المعتبرين، من الثقات المشهود لهم بالحق والعمل به والدعوة إليه والنسبة إليه، من أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. لابد أن تكون لهم أخطاء فإنهم بشر، فإذا أخطأوا عاملناهم بالعدل. ما معنى أن نعاملهم بالعدل؟ نصوب الخطأ بدليله، ونحفظ لهم أقدارهم، وننصح لهم إن استطعنا التوصل أو الوصول إليهم. طب إن عجزنا، إن كان الخطأ قد عم بين الناس، علينا أن نصوب في ملأ من الناس بالدليل، إن ده دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وواجبنا أن نبين الحق للناس بدليله. رحم الله العلامة ابن القيم شيخ الإسلام الثاني، تلميذ شيخ الإسلام الأول ابن تيمية، اختلف مع بعض مشايخه في مسألة من مسائل العلم. جلس ابن القيم رحمه الله تعالى في مجلس الدرس وقال، بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي، قال: أما بعد، أيها الناس اكتب يا ولد، أيها الناس اكتب، شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. أدي العدل، شيخنا حبيب مش نذبحه، مش فرصة نقطعه ونسلخه، ما هو في نبت اسمه غزاة الأعراض بالأمراض كما سماهم العلامة أبو بكر، بكر أبو زيد حفظه الله تعالى، قالهم غزاة الأعراض بالأمراض، لا هم لهم إلا تصيد الأخطاء والزلات، وينسون الحسنات والأفضال، ولا يحفظون لأحد فضلا. وهذه ليست شيمة المسلم الكامل. المسلم إذا رأى حسنة عدها ونشرها، وإذا لقى سلمة يعني منقاصة سترها وسدها. المنافق على العكس، إذا رأى حسنة سترها وكتمها، ما يحبش الخير يجي عنك أبدا، وإذا رأى سلمة عدها ونشرها يطير بين الناس. نبدأ نضخم الأخطاء والخير ما نذكروش، دي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا. لا، شيمة المسلم إيه؟ إذا رأى الخير ينشره، إذا رأى الشر يكتمه يستره مع تصويبه والنصح. وهذا ما فعله ابن القيم رحمه الله، شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. أتدري عبد الله الكتاب الماتع الموسوم بمدارج السالكين للعلامة ابن القيم؟ تعرفونه؟ كتاب اسمه مدارج السالكين للعلامة ابن القيم، كتاب من ثلاث مجلدات، من ثلاثة مجلدات. الكتاب ده يا جماعة عارفين أصل تأليفه إيه؟ إن الإمام الهروي رحمه الله تعالى كان له كتاب اسمه منازل السائرين، الكتاب ده كان مملوء ببعض الشطحات للصوفية وبعض المخالفات العقدية. ابن القيم من أدبه وورعه يروح مألف عليه كتاب اسمه ايه؟ مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين. خد نص كتاب الإمام الهروي وعمل ايه؟ راح شال منه الشطحات ووضع فيه الحق والصواب. شوف بقى ابن القيم عندما يتكلم عن الهروي في مقدمة كتابه أو عندما يذكره في طيات الحديث عن مدارجه في مدارجه يقول: وقال شيخنا رحمه الله، وقال الإمام الهروي رحمه الله، لو كان هذا في زماننا لخففنا به الأرض وكفرنا وفسقنا وبدعنا. يا أخي هذا النبت عجيب. الآن بدأوا يخرجون من في القبور ويغزون أعراضهم، أناس ماتوا وأفضوا إلى ربهم ينكشون عنهم. يا رب سلم يا أخي، اذكروا محاسن موتاكم، أفضوا إلى ما قدموا. إذا كانت لهم أخطاء صوبوها بالدليل، وهؤلاء أفضوا إلى ربهم سألوا الله لهم الرحمة. لا، إزاي؟ دي عبارة عن شهوات، نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم منها. عارفين في مرض دفين اسمه حظوظ النفس، أسأل الله تعالى أن يسلمني ويسلمكم منه، قولوا آمين. المرض ده يا جماعة لا يدركه صاحبه، ما يعرفش أنه مرض، مرض حب الظهور. إزاي نتطاول على الغير؟ عارف عندنا مثل في مصر يقول لك خالف تعرف. أدور لك على زلة ليك عشان أطير بها وتعرف أنا، كما سماها بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، قال: المسائل الطبولية. يعني إيه مسائل طبولية؟ قال: لأنها شاذة ويضرب لها الطبل يفرقعوها بين الناس، شواذ العلم ويصيدوا المخالفات والأخطاء، لا هم لهم إلا ذاك، يجلس اسم مجلس علم لمدة ساعة. بعد المجلس يقول لك: يا شيخنا أنت في جملة أخطأت الفاعل المفروض مرفوع خليته منصوب. الله بارك الله فيك، جزاك الله خير، هو ده اللي استفده من الساعة كلها؟ ما تقولش زلة لسان وليس على المطرب معرض ولا إيش؟ هو كله قاعد لخطأ، هو مش عايز يتعلم، هو جاي عايز يعمل ايه؟ يبحث، هو باحث عن الاخطاء مش باحث عن الهدى، نسأل الله السلام. فلا هم له الا هدم الاخرين والطعن في الاخرين وتجريح الاخرين وتفسيق الاخرين. يا رب سلم سلم، امر خطر جدا، نربأ بانفسنا وبكم عن ذلك او السماع له، اللهم امين. فهذا النبت كم أفسد في دنيا الناس، فلابد أن نعرف قدر علمائنا ودعاتنا. إن أخطأوا هم بشر، من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط. الحسنى فقط لا تكون إلا للأنبياء. وذلك أعجبني رد لأحد العلماء، جاءه بعض هؤلاء الأولاد أو الشباب نسأل الله تعالى الهداية، مش عاجبهم حد من العلماء، ده من الخوارج، ده من المرجئة، ده حتى الرموز الكبار العلامة الإمام الألباني رحمه الله ما سلم من طعنهم. أصل عقدته فيها إرجاء، إرجاء والله إن سألتهم ما معنى الإرجاء ما عقلوا، وما أصول المرجئة والله ما عقلوا. الألباني ناصر السنة في هذا الزمان رحمه الله عز وجل، ده كل من جاء بعده عال عليه في الحديث، بالله عليك كده لما يقول لك إيه؟ وصححه الشيخ الألباني، يطمئن قلبه كطالب علم. لا عند هؤلاء حتى لم يصل، جلست بعضهم ولد حدث عنده 19 سنة تقريبا، بنتكلم في مسألة فذكرت له فتوى العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال لي أنا أختلف مع الشيخ العثيمين. الله أكبر، بارك الله فيك، أنت تختلف مع الشيخ العثيمين؟ الله يرضى عليك، خلاص انتهت ده. هتقول له إيه ده؟ ولد ما يعرف يدخل الخلاء على السنة يقول لك أنا بختلف مع الله. والله يا جماعة، عندما رأينا الشيخ رحمه الله تعالى في الحرم المكي في عام 95 كنا في عمرة وجلسنا تحت قدميه، عندما أردت أن أصافحه ارتعد جسمي من هيبته رحمه الله، وعندما قبلت يده شعرت بشرف وفخر ما بعداه شرف ولا فخر. ويجي عين يقول لك أنا بختلف، طب ما تشوحش الله يرضى عليه. قد تختلف، نعم، بالدليل. فما دليلك في الخلاف؟ واحفظ قدر الشيخ، فلم يسلم أحد من شرهم، ربنا يسلم. والله يا جماعة، وتجد دايما عنده كده، دايما عابس الوجه. ايه يا ابني مش عاجبك حد خالص؟ وعيتك بيضة، والله حاجة تتعب، وحاجة والله الواحد مشفق عليه، بيعيش عمره كله يبحث عن الأخطاء. طب اتعلم العلم الشرعي، اتعلم ما يصلحه. نقول له يا ابني استنى مهلا، الله يرضى عليك، ما الفائدة من طلب العلم؟ تزكية النفس، العمل الصالح. فين عملك؟ طب انت عملت ايه للدين والإسلام؟ طب الشيخ الألباني رحمه الله قدم للدين ما قدم، انت قدمت ايه؟ اسأل نفسك انت كده، ايه انتاجك العلمي؟ طب ايه انتاجك الدعوي؟ طب ايه انتاجك في مقام العمل الاجتماعي للمسلمين؟ عملت ايه للأمة؟ بهدم رموزها، مش ده كفيك؟ الله يرضى عليك، صار اهدي. فطبعا قضية خطيرة جدا جدا نعيشها، نسأل الله تعالى أن يسلمنا منها وأن يبصر الناس بالعين وأن يعرفوا قدر العلماء. فالعدل مع العلماء إذا أخطأوا أن نبين الصواب بالدليل، وننصح لهم إن استطعنا النص، ونحفظ قدرهم. أما الشدة تكون مع من؟ مع أهل البدع، الداعين للبدع، المصرين على البدع، نصحناهم فلم ينتصحوا. لنا أن نحذر الناس من شرهم مع استخدام الكلمة الطيبة. حتى هنا نعم، فليس معنى الشدة أن تسب سبابا لا يليق بمسلم، ده أنت بتسمع بعض الدعاء المنابر. والله يا إخوان، والله يقولون ألفاظا الفجر في الطرقات لا يقولونها، يندى الجبين لسماعها. ايه ده؟ ايه يا جماعة في ايه؟ هذا منبر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، لابد أن ينزه. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم بذيئا ولا لعانا ولا سبابا ولا صخابا بالأسواق، وقد قال الله تعالى لنا في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ده القرآن علمنا أن نجادل غير المسلمين بالتي هي أحسن، غير المسلم الكافر أمرت أن تجادله بالتي هي أحسن. إذا كان أمامك طريقان، طريق حسن وطريق أحسن، تستخدم أنت إيه؟ الأحسن مش الحسن. طب ليه بنسمعه ده؟ أنت بتسمعه؟ تسمعه اليومين دول اللخبطة دي؟ تسمعه صح؟ الحمد لله. إيه اللخبطة دي؟ وأصبحت كثير من بنابر المسلمين تهيج وتنفر، ويخرج الناس يقلب بعض، متضايقين من بعض وكارهين بعض، ونسمع يقول لك حتى في أوروبا، يبقى لسه حديث عادي الإسلام دخل، تقول له اوعى تسمع الشيخ فلان. الشيخ فلان؟ ولا الشيخ فلان. ما اسمع مين؟ بدل ما تعلمه التوحيد، تعلمه لا إله إلا الله محمد رسول الله، بدل ما تعلمه ازاي يصلي، ازاي يتوضا، ازاي يعبد الله، يعني لسه داخل الإسلام اوعى تسمع. طب ما مش اسمع حد خالص، خلاص انتهي، ضيعته. نسأل الله السلام، قولوا أمين. إنها فتنة، نسأل الله أن يسلمنا منها وأن يعلمنا الأدب مع العلماء، اللهم أمين. فالشدة تكون على المخالف أي المبتدع الداعي للبدع المصر عليها، نصحناه فلم ينتصح، يجوز لنا أن نشتد عليه لمصلحته ولتعليم الناس الخير وتحذيرهم من الشر مع حسن المنطق والأدب. اليهودي عد على النبي عليه الصلاة والسلام يهودي فقال السام عليك يا محمد. إيه معنى السام؟ الموت والهلاك. قال له النبي وعليكم. قال له إيه؟ وعليكم. عائشة تجلس بجوار رسول الله رضي الله عنها فقالت السام عليك واللعنة يا عدو الله. تغار على النبي اليهودي يدعو على النبي بالهلاك. فماذا قال له النبي؟ قال يا عائشة يا عائشة إن الرزق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أو ما سمعت ماذا قال لك؟ قال سمعت ورددت عليه قلت وعليكم. ما تصلوا عليه عليه الصلاة والتسليم. إن كان الرجل يقصد الهلاك فردنا عليه دعوته وعليه. إذا كان الرجل ألدغ لسانه تعبان مش عارف ينطق فبرضه حفظنا له كرامته. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز دخل المسجد يوما وكلكم يسمع هذا هذه النماذج المضيئة وكان أميرا للأمة. طبعا مساجده ما كانش فيها مصابيح كمصابيحنا، كان عبارة عن مصباح من زيت يشعل ويطفأ. فالمسجد كان مظلم ما فيش مصباح. كان في المسجد رجل ينام في المسجد. سيدنا عمر داخل المسجد فتعثرت قدمه في الرجل خبطه وهو نايم. الراجل بقى نايم أمجنون أنت؟ قال لا. فاللي حوالين سيدنا عمر بن عبد العزيز الحاشية يا أمير المؤمنين ألا نعاقبه؟ قال ويحك ولما نعاقبه؟ الرجل سألنا سؤالا فأجبناه. قال أمجنون أنت؟ قلت لا. في مشكلة؟ أبدا. اللفظ الأحسن يا جماعة. والله النبي قال الكلمة الطيبة صدقة لها أثر كبير جدا في جذب القلوب وتملك الأفئدة. وهذا ما فعله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. عمر الدعوة 23 سنة فقط بنى فيها أمة وأقام دولة. في كم سنة؟ في 23 سنة. بقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى الشدة تكون مع أهل البدع، مع اختيار حتى في مقام الشدة اللفظ الحسن، لأن احنا هدفنا ايه؟ إصلاحهم مش تنفيرهم. طب انت كده جرب مع أي حد حتى وإن كان عدوا لك، عامله بالحسن شوف النتيجة ايه. وجرب كده مع أقرب الناس ليك عامله بالإساءة شوف النتيجة ايه. طب هالنصيحة محتاجة ثوب من الأدب. احنا عايزين له الخير، عايزينه يجي مش عايزينه يبعد. المخطئ ده عايزين نرحمه، فلابد أن نحسن في ألفاظنا حتى عند الشدة. نعم. العالم لما جلس في مجلس الدرس ودخل عليه سفيه من السفهاء وما أكثر هؤلاء، قال أيها العالم أنت رجل فاسق أمام الناس. شوف بقى منهج السلف. فصمت العالم ثم نظر إليه وقال أخي إن كنت صادقا يغفر الله لي وإن كنت كاذبا يغفر الله لك. ثم أكمل الدرس. تعالى بقى مثلا حد يعمل كده مع واحد من دول يقول له أنت فاسق، مشكلة كبيرة جدا. عارف ليه؟ هي قضية إخلاص يا جماعة، تحديد هدف. إحنا عايزين إيه؟ عايزين نوصل لفين؟ إذا كنا نريد الحق نريد أن نصل إلى الله نتبع المنهج القرآن والسنة. طب اقرأ القرآن. القرآن في مقام الدعوة مع غير المسلمين دائما يقول لهم يا أهل الكتاب، صح؟ يا أهل الكتاب تعالى ويا أهل الكتاب ده. ما قال لفظة الكفر إلا في موضع واحد، موضع المفاصلة، سورة الكافرون، لما راحوا للنبي المشركين في مكة اعبد إلى آلهتنا عاما نعبد إلهك عاما. بعدين بقى فالقرآن قل يا أيها الكافرون، هنا بس هنا مفصلة. إنما بغير كده في مقام الدعوة يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب، إن احنا دعاة خير نريد الرحمة لغيرنا ونريد الخير الذي عندنا أن يصل لغيرنا، وهذه قضيتنا الكبرى، رسالة الرحمة بضوابط الشرع، بضوابط إيه؟ الشرع. إذن من آكد الواجبات أمر بمعروف ونهي عن منكر، صحيح؟ تعالوا نتعرف على قضية التغيير، حان وقت العشاء أم لا؟ طيب الحمد لله بارك الله فيك. إما يحين بس كده تشير لي عشان تؤذن ونكمل إن شاء الله بين الأذان والإقامة العشر دقائق الأخرى إن شاء الله، بارك الله فيك حاجة أمك. تعالوا لنتعرف بقى على قضية التغيير دي يا جماعة وضوابطها في شرعنا. هنقف أولا مع تعريف التغيير عشان عايزين نغير المنكر. طب إيه معنى التغيير؟ تعالوا نشوف. جمعت لكم نقولا من منهج السلف. التغيير شرعا يعني إنكار وضع مخالف للشرع والسعي في تبديله، سواء كان هذا الوضع متعلقا بأمور الدين أو الدنيا. أدي معنى التغيير، حاجة مخالفة لشرع الله، مخالفة لهدي الأنبياء والرسل، فإحنا عايزين نغيرها، نرجعها للشرع، نردها للشرع. أدي التغيير المقصود شرعا، ده معنى التغيير. من رأى منكم منكرا فليغير. يبقى المنكر شيء مخالف لإيه؟ لشرع الله ولهدي الأنبياء، شيء مخالف للقيم والأخلاق الكريم، شيء مخالف للفطر السليمة النقية، فإحنا نحاول نبدله ونرجعه للأصل، للكتاب والسنة، لهدي الأنبياء والرسل، نرجعه لمنهاج النبوة. ده المقصود بالتغيير شرعا. طيب، الإنكار باليد وباللسان واجب على قدر الاستطاعة، بينما الإنكار بالقلب لا بد منه لكل أحد، حدش يخرج من الإنكار بالقلب، لكن اليد واللسان حسب قدرتي، ما أقدرش أغير باليد يسقط عني، ما أقدرش أغير باللسان يسقط عني، إنما تغيير القلب لا يسقط عنك أبدا، لأن المنكر لازم تنكره بإيه؟ بقلبك، ترفضه ولا ترضاه ولا تجالس أهله. ده معنى الإنكار بالقلب. أنا ممكن بقلبي هو قاعد في المجلس السيء، لا ما ينفعش، ده أنت مش منكر. منكر فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. يبقى معنى إنكار القلب عدم المجالسة، مجلس في غيبة في كذا في كذا، إما أنك تغير باليد أو باللسان عجاز ما تعودش، يقول لي أصلي والله اللي كان بيتكلم والدي أو عمي أو خالي ما أقدرش أقول له أني كده حرام، أنا مكسوف أنا مستحي، نقول له ده حياء مذموم، ده مش حياء شرعي، قل له يا أبي اتق الله الغيبة حرام، ما أقدرش يا عم الشيخ، ما تجلس في المجلس ده، قوم. لماذا؟ لأن الجالس المستمع للمنكر شريك للمتكلم في الإثم والوزر، يبقى تقوم، ده مش مكانك، ابعد عني. طيب، إذن تغيير اليد واللسان على قدر الاستطاعة، أما القلب واجب على الجميع، لازم لازم تنكر بقلبك المنكرات. طيب، دي مسألة مهمة احفظها ولا. طيب، تغيير المنكر ده بقى له ضوابط؟ نعم، تعالوا نشوف الضوابط كده في عجالة، سأسردها عليكم بشيء من بعض التفصيل. واحد، الضابط الأول أن تكون وسائل التغيير شرعية. مش أنت عايز تغير المنكر؟ يبقى لازم الوسيلة تكون شرعية، ما ينفعش أجيب وسيلة محرمة للتغيير. كيف أن أنا عايز أغير المنكر وغيره بمنكر؟ ينفع؟ ما ينفعش. يبقى أول ضابط أن الوسيلة المستخدمة في تغيير المنكر يجب أن تكون شرعية، إذ الغاية السليمة للتغيير لا تبرر استخدام وسيلة ممنوعة شرعا، فإن استخدمت وسائل باطلة للتغيير فهذا التغيير في نفسه منكر، وإن كان صاحبه يريد إزالة وضع خاطئ لا يقره الله تعالى، إنما أنت وقعت أيضا في منكر عندما استخدمت وسيلة غير شرعية. طيب، ولذلك ذكر أهل العلم في شروط تغيير المنكر ألا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أشد منه. هتيجي تنكر منكر، إنكارك هيؤدي المنكر أشد، يبقى ليس من السنة هنا تغيير المنكر، أقف. ليه؟ لأن أنا هدفي أن المنكر يتغير، مش أجيب منكر أشد منه. واضح؟ فإن أدى إلى منكر أشد منه فهذا ضرر محض لا يقره الشرع، لأن المقصود من تغيير المنكر أن يزول أو يخف، لا أن يزداد ويضطرم. ماشي كده؟ طيب، حضرتك مثلا نضرب أمثلة كده واقعية. حضرتك ماشي في الطريق، ولد بلطجي في الحتة عندكم في الحارة أو في الشارع، وانت عارف انه بلطجي مجرم، بيعاكس بنت معدية، عملت نفسك سبع رجالة، رحت تغير راح قتلك. هو كان بيعاكس بس، صح؟ والبنت ما ردتش عليه كمان، بنت مؤدبة ومشيت، انت عملت لي ها راح. يبقى تغييرك للمنكر ادى لايه؟ لمنكر اشد، يبقى كان من السنة عدم التغيير. بقول لك ده بلطجي، ده مت، شفت انت قاتل 99 نفس، لما حد يتوب والدور راح الراجل راهب يعني عابد ما عندوش علم، قال له بقول لك ايه، انه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ صاحبنا قال له لا توبة لك، عمل في ايه؟ قتله. طب يا منيل ما انتش عارف، كله مش عارف. بيقول لك انا قتلت 99 يعني ده مش مجرم عادي، تفهمني؟ يا ده قاتل محترف، قل له فوت علي بكرة. فشوف الجهل أدى إيه لقتله أهو، مشكلة. لكن لما سأل العالم قال له ليك توبة، وكانت توبته صحيح. إذن إذا أدى تغيير المنكر لمنكر أشد يبقى الوسيلة غير شرعية، هذه ضابط مهم جدا. لذلك يقول الإمام الأجوري رحمه الله تعالى، روى الأجوري أن الحسن البصري رحمه الله تعالى قيل له خرج خارجي بالخريبة وهي محلة بالبصرة، اسمها ايه المنطقة؟ اسمها الخريبة صح؟ مش انت عراقي؟ اسمها كده؟ في البصرة. اه طب خير ان شاء الله. المهم كان في البصرة واحد خارج من الخوارج يعني، فقال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. راح ينكر المنكر خرجوه. فراح ينكر المنكر وقع في منكر ايه؟ أشد. شوف فقه الحسن. قال فهذا الرجل رأى وضعا خاطئا فأراد تغييره، ولعل قصده كان طيبا لكنه أغفل وسيلة التغيير. ودي المشكلة، أحيانا بتيجي تغير فتكفر الناس. صحيح في ناس كده، في شباب كده. التكفير جه منين؟ من عاطفة فوارة غير منضبطة بعلم، ما عندوش علم، فبدأ يكفر الناس وفي غلاف التكفير. يبقى هي كانت معصية بسيطة جدا، خلاك رميته بإيه؟ بكفر وعيتك سودة. بدأنا نحكم على النوايا والمقاصد، يا رب ده كان يقصد. يقصد يا أخي انت هلا سقطت عن صدري، مصيبة خطيرة جدا. فنقول لك هنا الوسيلة لابد أن تكون إيه؟ مشروعة. الضابط الثاني، الضابط الثاني شرعية الراية التي ترفع للتغيير. عايزين نغير ليش؟ دي قضية مهمة جدا. نغير عشان دين، عن شرع الله، نغير عشان نرجع لسنة النبي، نغير عشان نقيم الحق والعدل في أرض الله. معايا يا جماعة؟ يبقى لازم الراية تكون شرعية، لأن كثير من الناس في بلاد الإسلام عايزين يغيروا ليه؟ يقول لك عشان حرية اجتماعية، ولا بيقولوا حرية وعدالة اجتماعية وديمقراطية، يبقى دي راية؟ والله ليست دراية، لا نعرف ما يسمى بالديمقراطية في شرعنا، ولا نعرف ما يسمى بالحرية التي بلا قيود وانفلات. بقت مصيبة كبيرة جدا. يبقى لازم الراية تكون تغيير لإيه؟ للشرع، للدين، للخلق الكريم، تغيير للحق والعدل وقيم الخير في الكون، مش تغيير لهوى وعواطف بدون ضوابط شرعية. يبقى لابد أن تكون الراية شرعية. قال: لابد أن تكون الراية واضحة وتكون شرعية على منهاج النبوة، هدفها إقامة الدين، فإن كانت على خلاف ذلك فقد جاء الحديث الصحيح بالحكم عليها، كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل تحت راية عمية، يعني غير واضحة غير شرعية، يغضب للعصبة أو العصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ فقتلته جاهلية. الرأي ما كانتش واضحة، رأي عمياء غير واضحة، وذلك يعني أن من قتل تحت هذه الراية فسعيه هدر وليس على طريق صحيح، ولذا عد قتله تحت هذه الراية العمية قتلة جاهلية. الآن يا جماعة في ظل الفتن دي، لفظة الشهيد بقت سهلة خالص، تطلق على أي أحد، يقول لك شهيد الفن. ده في إيه؟ عندنا شهيد للفن كمان وشهيد كرة القدم، الحمد لله، إيه الحكاية؟ وشهيد الحب، الله يبارك لك، هات 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 يا أخي، الله يبارك لك. بقت لفظ الشهادة تطلق على أي حاجة، ما أكثر الشهداء الآن في بلطجة، ما شهيد شهيد زي اللي طلع في، قلت لكم عليه قبل كده، في بعض البرامج الفضائية في دولة تونس، قال لك تونس دولة مسلمة، ماشي احنا صدقت، يقول لك حتى الملحدين في تونس مسلمين. الله أكبر، حتى الملحدين مسلمين. شر البلية ايه؟ ما يضحك، فبقت مصيبة، كله بقى شهداء دلوقتي. طيب قولوا مثل ما يقول المؤذن.
الله أكبر،
الله أكبر، الله
أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا Thank you.
المحمود الذي وعد. رضيت بالله ربا بالسجود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فكما ذكرت أن من ضوابط التغيير بعد استخدام الوسائل الشرعية أن تكون الراية شرعية واضحة، أي تغيير المنكر من أجل إقامة الدين، من أجل إقامة حق، لا عصبية ولا اتباعا للأهواء وتعدد الآراء أبدا. الضابط الثالث أن تكون عواقب التغيير مأمونة، أن تكون عواقب التغيير مأمونة، ده اللي بيسميه العلماء النظر في المآلات. لازم ننظر إلى عواقب الأمور وما تؤول إليه حتى نعصم الأمة من الشر. فقد جاء الشرع بتبصير أهله بأهمية النظر في العواقب والمآلات التي يمكن أن تنتهي إليها الأمور، وتؤمن الأمة من الفتن. فانظر مثلا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، عندما ترك الصواب خشية أن يفتن البعض، وكلكم يحفظ هذا الحديث. عندما ذكرت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم تقم البيت على قواعد إبراهيم، البيت الحرام كما تعلمون الكعبة، يعني قواعد إبراهيم في حاجة اسمها الحجر اللي حول الكعبة، ده كان من أصل الكعبة من قواعد إبراهيم، ولكن لما كسرت بقريش النفقة عن إتمام الكعبة تركوه. فعيش عايز النبي يعني إيه، ينقضه يهدمه ويعيده على قواعد إبراهيم. ماذا قال له النبي؟ قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت البيت وأقمته على قواعد إبراهيم. يعني إيه؟ يعني ترك الصواب خوفا من الفتنة على الناس، النظر في مآلات الأمور. كذلك المنافقون في المدينة أوحى الله النبي بأسمائهم ويعرفهم النبي، ومنهم من تمرد ومنهم، فلما أشير على النبي بقتلهم ماذا قال؟ قال حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، خايف من الفتنة، ينظر للمآلات مع أنهم منافقون، ولكن هتبقى فرصة للمشركين يقولوا إيه، أهم دخلوا الإسلام، إنهم ظاهرا كانوا مسلمين وبيصلوا معاه وبيحجوا معاه وبيجاهدوا معاه وقتلهم. فلابد أن ينظر الفقيه في مآلات الأمور، مهم جدا يا جماعة، لأن الفتنة صعبة جدا، لا يأمن المرء فيها على نفسه ولا ماله ولا عرضه، فلابد أن تنضبط هذه القواعد. يبقى ننظر في المآلات حتى نعصم الأمة من الفتنة. لذلك في الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في تحذيره من الفتن، إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقب بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فهلكتي هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، أو كما قال النبي. تصوير لآخر الزمان وكثرة الفتن، وهذا التصوير مدعاة للحذر. في عندنا قاعدة مهمة جدا بعنوان نفر من قدر الله إلى قدر الله. أخطأ بعض الدعاة عندما تحدثوا في أحاديث الفتن، في أحاديث الفتن،
فسودوا الحياة على الناس. نقول يا قومنا إن حديث الفتن دعوة للتغيير، دعوة للفرار من قدر إلى قدر، كما قال عمر رضي الله عنه أرضاه نفر من قدر الله إلى قدر الله، عندما أقبل إلى بلاد الشام في جند المسلمين وسمع بانتشار مرض الطاعون فيهم. عمر وقف يستشير الصحابة ماذا نفعل، نواصل أن نعود إلى المدينة؟ بعضهم أشار نواصل السير، البعض قال لك لا نرجع للمدينة. عمر لا يتحرك إلا بنصر، قال من يأتيني بخبر؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف قال أنا يا أمير المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فعمر عاد بالجند إلى مدينة رسول الله ولم يواصل. قال له أحد الصحابة أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. كذلك السارق عندما جاء به إلى عمر وحده قطع اليد فحب يتنطع كده يتسلسل، قال يا أمير المؤمنين أتقطع يدي في أمر قدره الله علي؟ ما سرقت إلا بقدر الله. فقال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله وأنا أقطع يدك بقدر الله. حضرتك يا هشام لما تكون عطشان بتعمل ايه؟ بشرب. طب ما العطش قدر، بتشرب ليه؟ تقول لي بفر من قدر لقدر، بفر من قدر الظمأ الى قدر الري. بكون جوعان بتعمل ايه؟ باكل. طب ما الجوع قدر، ما تسكت وتموت، لا افر من قدر الى قدر. طب النبي يقول لك اخر الزمان هيكون في فتن، لازم انت تفر من القدر ده لقدر اخر، يبقى ايه سبب الفتن؟ البعد عن الله، يبقى انت تقرب عشان تعصم من الفتن، انك تعتزل من يشاركون في الفتن عشان تعصم من شرها، ولا ايه؟ يبقى تفر من قدر الى قدر. ودايما عندما تختلط الرؤية عليك ان تتوقف، وسوف تعلم حين ينجلي الغبار فرس تحتك أم حمار. ما دام العقلية الرؤية مش واضحة قف، تمشي في ال اقف هنا، لأن العملية هوجاء الآن، قف بقى لغاية ما تستبصر وعليك بالعلماء بأهل التأصيل الشرعي من استقامة، سلهم تعصم وتحفظ. طيب يبقى حديث الفتن لابد أن نبصر الأمة بها إنها دعوة لإيه؟ للفرار من هذا القدر. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء لم يبق إلا رؤوس جهال يستفتون الناس فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. هل معنى كده خلاص يا عم الشيخ قدر ربنا فينا ان احنا نكون جهلاء؟ يا الله عليك، نقول لك لا، ده حديث يقول لك معناه اجتهد في طلب العلم وتحصيله، لان العلم امتى يقبض؟ لما يموت اهله. ألست من اهله؟ ما تحصله. طيب فتحصيلك للعلم يختفي الجهل، صحيح؟ يبقى نفر من قدر الى ايه؟ إلى قدر. وهذه رؤية شرعية للتعامل مع حديث إيه؟ الفتن. مش تسود لنا الحياة عم الشيخ، لا يا سيد، بالعكس، الخير في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وقال عليه الصلاة والسلام التسليم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلا من لأواء، هم في رباط إلى يوم القيامة. والرباط قد يكون من رباط سنان من أجل نصر الدين، أو يكون رباط حجة وبيان عن طريق العلماء، وهذا ظهور الإسلام. الإسلام يظهر إما ظهور بيان وإما ظهور سنان. البيان حجة بالعلماء العاملين والدعاة المخلصين، والحمد لله ده متحقق في الأمة. إنما ظهور السيف بقى ده له أسبابه، وإن شاء الله في آخر الزمان هتعود خلافة راشدة على منهاج النبوة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل ما يدور الآن في العالم تهيئة وغربالة، ولتستدين سبيل مين؟ المجرمين. كم من أقنعة سقطت، وكم من دعاة بدعة ظهروا. ليش؟ هو ده طبيعة الفتن، غردالة، تمحيص، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. دي نظرة المؤمن، محتاج لصبر، محتاج لتماسك، محتاج لعمل دؤوب من أجل خدمة هذا الدين ويبعد عن الفتن. روى حذيفة رضي الله عنه في حديثه المشهور الذي أصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن ومراحلها التي تمر بها قال في آخره: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار يا رب سلم. شفت النبي وصفها ازاي؟ فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار يا رب سلم. فإن تمت يا حذيفة، ده النبي خطب حذيفة والحديث لنا أيضا، فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جزل باللام، أي أصل الشجرة وجذعه في اللغة، على جزل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. الله، شوف أراد لنا العصمة خاصة في الأمور الغير واضحة التي لا تعرف أنت فيها الصواب من الخطأ. قف والزم أهل العلم الثقات يبصرونك. وهذه الرواية رواها الإمام أحمد وأبو داود. وحاجة مهمة جدا في باب الفتن، احفظ لسانك، هذا ما علمنا إياه النبي، لأن وقع اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف. كلمة ممكن تثير عواطف تضيع أمه. احفظ لسانك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل ها خير أو ليصنع. اسكت يا رب، قول لي ما أنا ساكت أعمل شيء. الله يبارك فيك. يبقى نحفظ ألسنتنا من الخوف. احنا الحمد لله دلوقتي نستجد أناس شغلتهم الشاغلة تصنيف الناس بالظنون. نقول لك: رحم الله أبا حنيفة، كان يقول: ويا نعم ما قال، إني أرى، إني أقول القولة اليوم أرى غيرها غدا. يصور لنا حال الإنسان في الفتنة. الفتن متلاحقة، ممكن النهاردة كان ليك رأي وفق الواقع، بكرة الواقع اتغير رأيك. فنشوف بقى بعض الشباب للأسف على الإنترنت وعلى اليوتيوب يبدأوا يجيبوا لك مثلا مقاطع لبعض العلماء قديما وحديثا دلوقتي، يقول لك منافقون. وعيتك سودة، انت بتقطع وتلسق ليه؟ الواقع بيتغير والحال بيتغير. ربما الواقع في زمان ما قال هذا الكلام هذه الفتوى الشرعية، دلوقتي الفتن متلاحقة ثانية، ده انت محتاج تتابع لحظة بلحظة، صحيح؟ فالواقع يختلف والرؤية بتختلف. وما دام الأمر اجتهادي فيعذر فيه المخالف، إذا كان المصدر اجتهاد مفيش فيه النص الصريح المرجح، وإن غاب عليه أخي المجتهد له أجران إن أصاب وله أجر إن أخطأ. وتعددت أحوال الصحابة في الفتن، الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، منهم من شارك مع علي، منهم من كان ضد علي، ومنهم من توقف، ولا إيه؟ ودول مين؟ ده الجيل الذي فضله الله وفضله رسوله، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال النبي تعددت رؤاهم واجتهاداتهم رضي الله عنهم. ورحم الله عمر بن عبد العزيز عندما سئل عما دار بين الصحابة فقال وينعم ما قال فتنة سلمنا الله منها بأيدينا وسيوفنا فنسلم منها بألسنتنا. منهج الحق، منهج الاعتداء، ضبط للمفاهيم. يبقى قد تتعدد الرؤى، فبدلش مجال بقى تفسيق وتفديع وتكفير وشق صف الأمة، ده محتاجين نجمع الأمة ونجمعها على قلب رجل واحد عند الفتنة حتى تعصم الأمة. وعندنا كلمة خير نقولها، ما عندناش نسكت. ومن هنا جاء الأمر بكف اللسان عند الفتنة. ففي الحديث الذي جاء عند ابن أبي شيبة وعند أبي داود وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الفتنة اللسان فيها أشد من وقع السيف. ولذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء في المسند لما اعتزل القتال، سعد اعتزل خالص في الفتنة رضي الله عنه وأرضاه الذي وقع في وفه وجاءه ابنه يحرضه على الاشتراك، ابنه جاي يعني تعال اشترك، رد عليه سعد بقوله أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ الله أكبر، ده مين ده؟ ده من أخوال النبي من بني زهرة الوحيد من أصحاب رسول الله الذي فداه النبي محمد. كان يقول ارم سعد فداك أبي وأمي رضي الله عن سعد. شوف يقول أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا والله، حتى أعطى سيفا إذا ضربت به مؤمنا نبى عنه وإن ضربت به كافرا قاتله. قال له عشان أشترك محتاج لسيف، لما أجي أضرب به أي مؤمن ما يضربش، أضرب به الكافر يضرب. فين السيف ده؟ فين السيف ده يا جماعة؟ في سيف هيميز؟ إذا ما كنتش رأس بالفتنة يعني معناها لازم أعتذر أبعد. ده منهج المسلم. طب اللي شارك له اجتهاده، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له إيه؟ أجر. والمسكين من طعنه أو سبه بغير علم، دي مشكلة خطيرة جدا لازم ننتبه لها. طيب شوف ابن مسعود يقول ماذا رضي الله عنه وارضاه كما جاء أيضا عند ابن أبي شيبة أنه قال إنها ستكون هنات وأمور مشبهات، أمور مختلطة اللي احنا عايشينه الآن، نسأل الله السلام. فعليك بالتؤدة الروية، ما تتسرعش، فتكون تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الشر. انت وقف ماشي كده، طيب لو كان اللي انت هتمشي فيه خطأ يبقى ربنا عصمك ولا لا؟ طب لو كان خير انت برضو في خير، ما انت وقفت ماشي كده، فلا اثم عليه الا من كان على بصيرة فيرى برؤية الشرع الحنيف، اما غير يتوقف. وهذا هو الضابط الثالث، وعليه نصوص كثيرة جدا، وأنا أرى أن المقام يعني لا يتسع. الذي أود أن أختم به فقط حتى أبين لك أن اختلاف رؤى العلماء لها أسباب في واقعنا الذي نعيشه. كلكم يعلم أن الحكام ثلاثة، احفظوا هذا جيدا، حاكم مسلم عدل، أدي أول نوع من العلماء الحكام، عفوا حاكم مسلم عدل، يعني حقق فينا شرع الله وحكم فينا بالعدل. طبعا هذا يعني لا يجوز الخروج عليه مطلق، وهو ده اللي ورد في جميع النصوص، حاكم المسلم العدل، أدي أول صنف من الناس. طيب من حكام. الحاكم الثاني حاكم مسلم جائر، مسلم ايه يعني ظالم، لكن حكم الشر وحكم فينا بالعدل. اكتب يا واد انت هذا النوع من الحكام نخرج عليه عم الشيخ ناين بالألماني يعني لا 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 لا، ننصح له ونأخذ بيده إلى رحمة الله، نطيعه في الطاعة ونخالفه في المعصية، وننصح له بأدب النصح ولا نخرج عليه، لأنه مسلم حكم فينا الشارع. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى سمى ما فعله ابن الأشعث مع الحجاج بن يوسف، اقرأ كده في السير، سماها فتنة ابن الأشعث. ليه؟ لأنه حاكم مسلم وإن كان ظالما سفاكا، خروج عليه لا يجوز لأنه يضيع الأم ويفتن الأم. نيجي بقى للنوع الثالث من الحكام عشان نعرف ليه اختلفت رؤى العلماء. النوع الثالث من الحكام الحاكم الكافر، سواء كان الكفر أصليا أو عارضا. يعني أصلي ويعني عارض. الأصلي إن يغير على بلاد الإسلام مستخربين من غير المسلمين ويبقى الحاكم من الكافرين، ماشي كده؟ ده نوع اللي هو الحاكم الأصلي الكافر الأصلي، جالك إيه؟ مستورد يعني، خلاص؟ ورح جثم على أرضك وحاكمك بغير ما أنزل الله، لأنه كافر أصلي، أدي واحد. أو يكون كفر عارض. يعني إيه عارض؟ يعني هو كان مسلم ماشي كده ولكن عرض له الكفر، اعتقد مثلا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، صحيح؟ أو مساوي لحكم الله. يقول لك لا، شريعة إيه يا عم الحاج؟ ما تنفعش للزمان ده. فالكفر أصبح هنا إيه؟ عارض. وده لا يحكم بكفر المعين إلا بعد إقامة حجة، مش بالنية والقصد. فهو النوع من الحكام ده الثالث ده، ماشي كده يا هشام؟ النوع الثالث ده اللي فيه بقى هل يجب الخروج وما ضوابط الخروج؟ فهمنا حاجة؟ قالوا يجب بشروط. عددها يا عم الشيخ، مش اللي يعددها النبي اللي يعددها، والله مش النبي اللي يعدد لك الشروط. حديث عبادة بن الصامت قال إلا أن تروا، ما قالش تسمعوا، قال إيه؟ تروا يعني رؤية عين، يعني تحقق كامل، إقامة حجة، مش بالظن ولا بالتهمة ولا بالعواطف. تروا، نرى إيه يا رسول الله؟ كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. دي الشروط. وبعدين وحط عليهم شرط خام، القدرة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى لازم يكون عندك قدرة حتى تعصم الأمة من الفتن، ويكون في البديل الشرعي، مش نضيع ظالم فاجر ونجيب كفر، انتوا معايا يا جماعة؟ ونجيب فتن لا تنتهي ولا تنقاضي. يبقى النوع ده الحاكم الثالث ده هو العلماء فيه بقى قالوا اخرج. نخرج ازاي؟ بضوابط. اتوفرت ماشي، ما توفرتش مش ماشي. فهمنا حاجة يا جماعة؟ فعشان كده بقى بعض علماء المعاصرين يرون بعض الحكام أنهم غير شرعيين فأجازوا إيه؟ الخروج. بعضهم قال لك لا دول شرعيين لأنهم تسلطوا علينا خلاص وما عندناش القدرة، والقدرة نسبية. بعضهم يرى أن القدرة متوفرة عند البعض، صحيح؟ فمن هنا اختلفت الرؤى عند العلماء وعند بعضهم. فعشان كده أقول لك احفظ عرض العلماء في الفتنة ولا تفوت إلا بدليل وبينة، وعليك الواجب الشرعي الآن بقى التوبة إلى الله والاستغفار وإصلاح النفس ودعوة الغير للعمل الصالح والقيم والأخلاق، لأنه إن عدنا إلى ربنا من الله علينا بالتغيير الذي نريده، الأصلح والأفضل والكمال. يبقى احنا محتاجين توبة نصوح وعودة. هنقول لك بقى لا نفرط في الكلام بقى. ليش؟ لأن قبل ما يحصل الشيء حق وبعد ما وقع حق. وقع ولا ما وقعش؟ أسمع، وقع. طب نعمل ايه؟ هذه القضية. توبوا إلى ربكم عباد الله واستغفروا وادعوا بإخلاص وصدق لهذه الأمة أن تعصم من الفتن وأن ترد إلى الصواب وأن يحفظ العلماء والدعاء وأن يجعلنا على قلب رجل واحد وأن نتماسك لخدمة الدين وإقامة شر. فوالله إخوتاه ما يحدث الآن لا تحسبوه شر لو هو خير. محتاجين بس نفهم القضية صح ونرجع لديننا ونحفظ قدر علماءنا ودعاتنا ونحاول نقلب بين القلوب ونبتعد عن الشر ونحفظ الألسن من الخوض أو الغيبة أو الطعن أو التجريح ويجعل لساننا رافد بذكر الله ونتوب توبة نصوح. وأسأل الله تعالى أن يفرج الكرب عن أمتنا وأن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.